أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تفاعلت مسألة القصف على داهوك في العراق في الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس أنها ستستدعي السفير التركي في العراق لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن القصف الذي استهدف المدنيين في منتجع سياحي في زاخو، فيما أشارت إلى أنه سيتم تحشيد الجهود الدولية حول القصف الذي أسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين. المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قال إن إجراءات وزارة الخارجية حول القصف التركي لن تكون تقليدية، بل سنتبع أعلى درجات الرد والردع الدبلوماسي، مبينا أن الوزارة ستبدأ من اللجوء إلى مجلس الأمن واتخاذ إجراءات رادعة واستدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة مع حشد الجهود الدولية لمساندة العراق جراء القصف. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس أن القصف التركي على داهوك أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين، فيما أشارت إلى أن اللجان التحقيقية باشرت بإجراء تحقيق حول القصف. من جهته أعرب البرلمان العربي يوم الخميس عن إدانته للهجوم التركي على محافظة داهوك، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكا سافرا لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار، مشددا على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها. وطالب البرلمان العربي تركيا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة العراق على كامل أراضيه والالتزام بمبدأ حسن الجوار. من جهته أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة داهوك العراقية، وقال مرة أخرى نرجو من الله الرحمة على أرواح أشقائنا 9 الذين توفوا جراء الهجوم في داهوك، ونتمنى الشفاء للجرحى، وقلنا إنه بإمكاننا نقل الجرحى إلى تركيا إذا اقتضت الحاجة. وقال تشاوش أوغلو إن هناك أنباء صدرت عقب الهجوم تتضمن اتهامات وتشويها ضد تركيا، وقامت وزارة الخارجية بنفيها بلغة صريحة عبر بيان لها مساء الأربعاء. دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نايد برايس القادة اللبنانيين إلى التصرف بجدية وبشكل طارئ لتطبيق الإصلاحات واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ اقتصاد لبنان، بما في ذلك إجراءات يمكن اتخاذها في مرحلة تشكيل الحكومة. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي نحن على تواصل دائم مع شركائنا اللبنانيين، ودعونا أصحاب المصلحة إلى تشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتطبيق إصلاحات واستعادة ثقة الشعب اللبناني. من ناحية أخرى أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشأن حقول الغاز والنفط. في موضوع آخر أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة الكبير حيال التصريحات التركية عن إمكانية القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، وقال برايس في مؤتمر صحفي نواصل دعم الحفاظ على خط وقف إطلاق النار الموجود حاليا وندين أي تصعيد قد يؤدي إلى تغيير ذلك، وأضاف من المهم جدا على كل الأطراف أن تحافظ على مناطق وقف النار وتحترمها وتعزز الاستقرار في سوريا للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية إلى مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، وقال أردوغان إن ملف العملية العسكرية الجديدة شمال سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي، وأكد أن التنظيم الإرهابي YPG والPKK يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمال سوريا، موضحا أنه وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانا فإنه ينبغي للولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا. أما وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو فأعلن يوم الخميس أن بلاده لا تطلب الإذن مطلقا من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا، وأوضح: يمكننا تبادل أفكار لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب، محذرا: يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها بشكل غير متوقع. وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا يوم الثلاثاء في طهران، قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعول على دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب، لكن نظيريه حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في الإليزي أنه على المدى القصير نعلم أن هذا أولا يتطلب إنهاء الإجراءات وحدية الجانب على الأرض. وأضاف الرئيس الفرنسي: أفكر بشكل خاص في إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها وعمليات الهدم وسياسة الاستيطان المخالفة للقانون الدولي والتي تقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. وتابع قوله: إنه طريق صعب مليء بالعثرات، لكن ليس لدينا بديل عن إحياء جهودنا من أجل السلام. وأكد أن السلام المنشود يتطلب أيضا استئناف حوار سياسي مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من جهته قال الرئيس عباس: إن حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية، ونحن ننتظر منذ 74 عاما لنتخلص من الاحتلال. وأضاف: لا يوجد شعب في العالم يعيش تحت الاحتلال الأجنبي إلا نحن. ودعا عباس الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بهدف الحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان، وأشاد الرئيس عباس بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل. ووصل عباس مساء الثلاثاء إلى باريس في زيارة رسمية قادما من العاصمة الرومانية بوخارست تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي. حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد من أن يبعد التوسع الاستيطاني الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن السلام. جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الأمم المتحدة، وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومن الإعلاميين الفلسطينيين. وأفاد الشاهد خلال الاجتماع بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية يبعد الطرفين عن تحقيق السلام والمصالحة، وقال أن ذلك يؤدي في القدس الشرقية لزيادة حد التوتر والاستياء وحرمان الفلسطينيين من حقهم في أرضهم. وقال إن كل هذا يقودنا بطبيعة الحال إلى إطالة أمد دورة العنف التي استمرت لفترة طويلة أكثر مما يجب. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تحسين الواقع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية ودعم الفلسطينيين المقدسيين والحفاظ على قدرتهم على الصمود كعوامل تغيير لتحقيق سلام عادل ودائم. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن غروندنبرغ يوم الخميس أنه يجري اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها في اليمن. وقال المبعوث الأممي في بيان أنه كثف اتصالاته مع الأطراف دعما لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافا لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجلها لما بعد الثاني من آب أوت المقبل. ومن أبرز بنود هذه الهدنة السارية حاليا وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطريق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ العام 2015. المبعوث الأممي أضاف أن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيدان الفوائد التي تعود على الشعب اليمني ويوفران منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف وبدء نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار. وأشار هانس غروندنبرغ إلى أن الهدف في نهاية المطاف هو المضي قدما نحو تسوية سياسية تنهي النزاع بشكل شامل. وتابع قوله إنه بفضل استمرار التزام الأطراف فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة الأربعة أشهر، ما تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من 7 سنوات من النزاع المستمر، وانخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة، موضحا أنه خلال الهدنة تم تشغيل 20 رحلة جوية ذهابا وإيابا حتى الآن بين صنعاء وعمان، ورحلة واحدة ذهابا وإيابا بين صنعاء والقاهرة أقلت جميعها ما يزيد على 8000 مسافر. وأردف يقول إنه في الفترة بين 2 نيسان أفريل و21 من الجاري دخلت 26 سفينة وقود ميناء الحديدة تحمل 720,270 طنا من مشتقات الوقود، فيما هناك المزيد من سفن الوقود قيد الإجراءات. واعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن أن الهدنة أحدثت تحولا كبيرا للبلاد وحققت فرقا ملموسا في حياة الناس، لافتا إلى أن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذ الهدنة وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل، معربا عن أمله أن تشارك الأطراف بشكل بناء في الجهود التي يبذلها وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها. وختم يقول: يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بشبه إجماع أعضائها المنتمين إلى كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع قرار يصادق على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي، ويتعين على الدول 30 المنضوية في الحلف الأطلسي أن تصادق على انضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى التحالف لكي تصبح عضويتهما فيه باتة. وتأتي هذه الخطوة الأولى في مجلس الشيوخ الأمريكي على طريق إقرار عضوية البلدين في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، غداة تهديد رئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا بتجميد عملية انضمامهما إذا لم يلتزم ببنود اتفاق أبرماه مع بلاده على هامش القمة الأطلسية في مدريد نهاية حزيران جوان الماضي. وبعد أن حصل على تأييد لجنة الشؤون الخارجية، يتوقع أن يحال مشروع القرار في الأسابيع المقبلة إلى الهيئة العامة لمجلس الشيوخ، حيث يفترض أن تتم الموافقة عليه بأغلبية كبيرة. حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات صحفية كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية أي مواجهة محتملة بين بلاده والدول الأوروبية على خلفية تسليحهما لأوكرانيا. وقال لافروف إن الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان عبر تسليحهما أوكرانيا بدفع روسيا لمواجهة أوروبا، وهدد الدول الغربية بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى سيجعل موسكو توسع من أهدافها الجغرافية في أوكرانيا، مضيفا: إذا سلم الغرب أسلحة طويلة المدى لكييف سنوسع أهدافنا الجغرافية في أوكرانيا. في السياق ذاته قال لافروف إن الدول الغربية تبعد كييف عن أي فرصة للتفاوض مع موسكو، متهما الجانب الأوكراني بقيادة الرئيس زيلينسكي بعدم الرغبة في التفاوض بشكل جاد. وأضاف أنه على يقين بأن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة. وأوضح وزير الخارجية الروسي أن إصرار القوى الغربية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي على ضرورة التفاوض بعد انتصار كييف ما هو إلا محاولات يائسة لن تؤدي إلى نتيجة. وحول إمكانية نشوب صراع نووي بين موسكو ودول أوروبا، شدد لافروف على عدم جدوى هذه الحرب، وتابع قوله إن الحرب النووية ليس فيها منتصر، لذلك لا يمكن أن تنشب. هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه شدد لدى الأمم المتحدة على ضرورة الحصول على اتفاق لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية المتأثرة بالعقوبات الغربية مقابل الإفراج عن الحبوب الأوكرانية العالقة. وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة ريا نوفوستي: بعثنا بالأمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قلنا فيها: ها هي المبادرة بأيديكم، فلنتخذ قراراً يهم الأوكرانيين وآخر يهم الروس. وأكد بأن أوكرانيا رفضت طرح مسألة الحبوب الروسية خلال المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وقال وزير خارجية روسيا: لقد اتفقنا على المبادئ الأساسية لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن عندما طلب وفدنا إضافة قسم ثاني يتعلق بالحبوب التي تنتجها روسيا، رفض الأوكرانيون الأمر بشكل قاطع، والتزم وفد الأمم المتحدة بالصمت بشكل معيب. عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء خطة ترمي إلى خفض طوعي بمقداره 15% من الطلب على الغاز خلال الشهور الثمانية المقبلة، وجاء ذلك في عرض قدمته المفوضية أمام ممثلين عن دول الاتحاد 27 لغرض نقاشها في كل دولة على حدة ضمن أدوات تهدف لمواجهة أي خفض آخر محتمل في إمدادات الغاز الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وذكرت المفوضية في بيان أنها طلبت من الدول الأعضاء أيضا دراسة تنفيذ خفض إلزامي في حال دعت الحاجة إلى ذلك وفق تطورات إمدادات الغاز الروسية للفترة المقبلة. وتواجه غالبية دول الاتحاد الأوروبي تراجعا في الإمدادات بسبب محاولاتها الانفكاك عن الغاز الروسي وخفض موسكو الإمدادات عبر خط نورث ستريم واحد بنسبة 40% منذ حزيران جوان الماضي، وتوقفت الإمدادات كليا عبر خط الأنابيب بسبب أعمال صيانة بدأت الأسبوع الماضي ويتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول هذا الخميس. ويقضي مقترح المفوضية الأوروبية بخفض الطلب للفترة من آب أوت حتى أذار مارس المقبل مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية. وبهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.